قال له الانبياء هم الدعاه الى الله، هم من حمل الله الدعوه، والله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. فمن خصائص هذا المنهج الرباني عن المنهج السلفي ان الدعاة فيه هم اهل العلم، على خلاف غيرهم من الدعاة الذي يذهب المنهج هم المنظرون المفكرون الحركيون الحزبيون. واذا سالتهم سؤالا به قال الله تعالى رسوله: لا احدهم وجهه وادار ظهره. ولذلك فرق الرسول عليه الصلاه والسلام بين منهج اهل السنه ومنهج اهل البدع والحزبيه في الدعوه الى الله، فقال: ان الله لا يرد العلم انتزاعا ولا يرد موت العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ النهر رؤوسا. وفي روايه من في البخاري: رؤساء جهال فأفتوا بغير علم. وفي رواية في البخاري: فيفتون برأيهم فضلوا وأضلهم. العلماء من الدعاة يحدثنا عن ذلك فضيلة الشيخ أحمد الخشاب فليتفضل.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهؤلاء هم أحسن الناس قولا، هؤلاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أحسن الناس قولا، وأحسن ما قيل هو الذي قالوا، وقد قالوا: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فقولهم دين، ودعوتهم دين، أمر به رب العالمين، وأمرهم بالتبيين، أمرهم بالدعوة إليه جل في علاه. الدعاة إلى الله أمرهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك فعل أمر يفيد الوجوب، فالدعوة إلى الله واجب ديني، واجب شرعي، وقد قال بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المخاطب أولا بهذا الأمر، ثم صحابته الكرام أمره الله بالدعوة، وقد قام عليه الصلاة والسلام قام بها خير قيام، وقام بها من بعده أصحابه رضي الله عنهم اجمعين. ادعو الى سبيل ربك، من الذي يدعو الى الله عز وجل؟ من الذي يدعو الى سبيل الله؟ انهم العلماء، واعلم العلماء الانبياء، وقد قام بهذا الواجب كما علمتم نبينا عليه الصلاه والسلام، علم بل تعلم وعمل وعلم عمل بأمر الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه سبيل سبيل واحدة لا ثاني لها وهي صراط الله الذي أمرنا الله عز وجل أن نتبعه وألا ننحرف عنه لئلا نضل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وهذه الدعوة إلى الله ذكرت في هذه الآية أولا وإنما تأتي في المرتبة الثالثة لشرفها وفضلها. فالدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله وظيفة الرسل، الدعوة إلى الله وظيفة أولي العزم، الدعوة إلى الله عز وجل مرفوع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. ذكرت الدعوة أولا مع أنها تأتي في المرتبة الثالثة لأن أصحابها مشرفون معظمون مرفوعون عند الله تبارك وتعالى. أدعو إلى الله، كيف يدعو إلى الله وبأي شيء يدعو؟ أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، على علم. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إنما يدعو غيره بعلم، يدعو غيره إلى علم، لا يدعو بجهل ولا يدعو إلى جهل، وإنما يتعلم أولا ويطبق ويلتزم ثم يعلم غيره ويخلص في ذلك كله لله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الآية نفسها قوله سبحانه في آخرها وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي نزه الله عن النقائص والعيوب، ولست من المشركين أي وأنا من الموحدين من المؤمنين بالله من المخلصين لله في تعلمي وفي عملي وفي تعليمي مخلص في ذلك. إذا تعلمت تعلمت له، وإذا عملت عملت له، وإذا علمت علمت له، في ذلك كله أقول له أعمل بالآية، أعمل بقول الله سبحانه وتعالى يبين ربنا الذي لا بد أن نقوم عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالعلم الذي تتعلمه في حياتك لا بد أن تتعلمه لله، والذي تعمل به لا بد أن تعمل به لله، والذي تعلمه لا بد أن تعلمه لله عز وجل. فالذين يعلمون ويدعون هم أهل العلم، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وورثة العلماء، طلبة العلم الذين تعلموا وعملوا، فهم الذين يجب عليهم أن يعلموا وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني ومن عمل بما جئت به. فقد تضمنت الآية العلم والعمل والتعليم. فالدعاة إلى الله هم أهل العلم، الدعاة إلى الله هم الذين يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، أرسل أعلم الأمة بالحلال والحرام إلى أهل اليمن وقال له معلما مذكرا مبينا مربيا موجها، قال له إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهكذا الحديث. فأرسل أعلم الناس، أرسل أعلم الناس إلى أهل اليمن ليعلمهم، ولم يرسل جاهلا أو مبتدئا في العلم. فالدعاة إلى الله هم أهل العلم، وأهل العلم يجب عليهم أن يكونوا الدعاة إلى الله. فمن كان عنده علم فيجب عليه أن يبلغه إلى غيره عملا بالحديث، بلغوا عني ولو آية أي ولو حكم من أحكام الدين. والتبليغ هو الدعوة إلى الله عز وجل، بلغوا عني والذي يظلمه هو الذي يعلم، فإن الجاهل الذي لا يعلم لا يستطيع أن يظلمه لأنه جاهل. وإن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بجهل، وإن الله سبحانه وتعالى أمر العلماء أن يدعوا إليه، فإن الدعاة هم أعلم الناس. إن الدعاة إلى الله عز وجل لا بد أن يكون كذلك في هذه المنزلة. عباد الله، إذا يفسد الأمر إلى غير أهله رأيت الفتن، رأيت الفتن التي تتكاثر وتتوالى وتنهمر كالمطر، لأن الأمر وسد إلى غير أهله. إذا تصدر المجالس الأكابر وتنحى الأكابر فحينئذ فعلى الدنيا السلام. والأكابر من أهل العلم، وقديما قال بعض السلف: العالم كبير وإن كان حدثا، والجاهل صغير وإن كان شيخا. العالم كبير وإن كان حدثا وإن كان صغيرا في السن، والجاهل صغير وإن كان شيخا، يعني إن كان شيخا في السن، إن كان كبيرا في السن. فالكبير كبير بعلمه، كبير بأدبه، كبير بإخلاصه، كبير بعمله، كبير بدعوته إلى الله، يبتغي بذلك الأجر والقبول من الله سبحانه وتعالى، لا يريد الإشارة بالبنان. وفي الختام أذكر كلمة لشيخنا الألباني رحمه الله قالها لي وأنا معه في سيارته، أحب أن تسمعوها. قال: هذه فتنة، ونظرت إليه حيث يشير فلم أرى شيئا، فسألته: ماذا تعني شيخنا؟ قال: هذه فتنة يا أخي، الإشارة بالبنان فتنة للتابع والمتبوع، فتنة للتابع يعني طالب العلم أو المتعلم، والمتبوع المعلم، فتنة للاثنين إن لم يكن هناك إخلاص. وآخر ما سمعته منه رحمه الله وهو على سرير الشفاء رحمة الله عليه، وتغمده بواسع رحمته وملأ قبره نورا ورحمة، كان يقول: ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. فالدعاة إلى الله هم المخلصون الذين تعلموا لله وتضبطوا وعلموا لله، ليس من أجل الدرهم ولا الدينار ولا من أجل الشهرة ولا من أجل الإشارة بالبنان. خافوا الله عز وجل فرفعهم الله في الدنيا والآخرة، وأما من طلب الرفعة فإن الله يذله في الدنيا والآخرة. الدعاة إلى الله هم العلماء الربانيون، الدعاة إلى الله هم المخلصون الصادقون. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، الحمد لله رب العالمين.
إذا كان العلماء هم الدعاة، فهذا يعني أنهم يعيشون هم بكمله، ويعيشون وسط الحدث، فهم الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى لقيادة الأمة. فعن صلة العلماء بالأمة يحدثنا الشيخ مشهور، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام في هذا الموضوع متشعب وطويل كثير، أختصر على معالمه، وأسأل الله التوفيق والصواب والسداد. فأقول علمنا من كتاب ربنا على فهم الصحابة والتابعين أن العلماء من أولياء الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أسند بن جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في أولي الأمور قال: هم أهل العلم والخير. وأسند عن مجاهد وعطاء والحسن والعالية أنهم هم العلماء. وأسند من وجه آخر أصح إسنادا عن مجاهد قال: هم الصحابة، وهذا أخص من جهة وأعم من جهة أخرى، أعني في مراده في المراد بأن المعنيين هم العلماء. وأسند عن أبي هريرة بإسناد صحيح قال: هم الأمراء. ومثله عن ميمون بن مهران، وكعادته اختار القولين. فأولياء الأمور هم الأمراء والعلماء، فعلماء الأمة من أولياء أمورها، فما يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يتناسوها أو أن يشغلوها عن غير الواجب المحتم الذي ينبغي أن تكون عليه مراعين واجب الوقت، وهم على النهج الذي أشار إليه أخي الشيخ سليم بقوله: يربون الناس على صغار المسائل قبل كبائرها. وصدق الشاعر لما قال: إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ثم لابد وأن نتحدث عن هذا الأمر أن نراعي أن العلماء على طبقات، فينبغي أن نراعي مراتب العلماء. والآية في قوله سبحانه: وقل رب زدني علما، إشارة إلى أن الناس في العلم على طبقات. وكذلك في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما قال موسى: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بل عبدنا خضر. فذهب إليه موسى وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ فإذا العلماء على طبقات، والمسائل الكبيرة التي تخص الأمة ينبغي أن نوليع علمائنا الكبار، ولا ينبغي للصغار أن يتكلموا في مسائل الأمة. فينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه. وقد وردت ذلك آثار عديدة تبين أن الخير في الأمة ما دامت الأمة وراء علمائها، والخيرية والأفضلية ومعيار التقدم والتأخر في الأمم بعلمائها، حتى أن هذا هو معيار التقدم والتأخر في الأمم عند أهل الغرب اليوم. وهناك نصوص تشير إلى ذلك، فقد أخرج البخاري بسنده في صحيحه في كتاب الفتن بسنده إلى الزبير بن عدي رحمه الله قال: جئنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نلقنا الحجاج، فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه بعد الحجاج جاء عمر بن عبد العزيز، وأن الحجاج أسوأ بكثير من عمر بن عبد العزيز، فالمفاضلة ليست في الرؤساء والحكام، وإنما المفاضلة إنما هي في العلماء. فالعلماء الذين كانوا في عصر الحجاج بلا شك هم أفضل من العلماء الذين كانوا في عصر عمر بن عبد العزيز، مع مراعاة أن عمر بن عبد العزيز أفضل من ملء الأرض من أمثال الحجاج. ولذا نستطيع أن نقرر قاعدة سهلة، أن نقرر معادلة رياضية نقول فيها موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد المعادلة، موقع أمة محمد في موقع أمة محمد في سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشعر الجميل في مراعاة حال العلماء الكبار وينبغي أن تناط بهم المسائل الكبار ما قاله الشاعر الفقيه القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي رحمه الله تعالى، قال: متى يصل العظات إلى ارتواء إذا استغرق الزحام من الركايا، ومن يثني الأصاور عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الودعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأساتذة والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ثم ينبغي أن نقول إن معرفة مصالح الأمة عند ازدحام المصالح والمفاسد وترتيب الأولويات وتقدير المواقف ولا سيما في الفتن ينبغي أن يناط ذلك فقط بالعلماء، لأنهم عارفوا المسائل النصية من الطهارات والصلوات والعبادات والمعاملات، وهذه بمثابة الأمثلة التجريبية والنماذج العملية، ومن أحضرها فإنه يستطيع أن يلحق ما لا نص فيه بها. أما من لا يعرفها فإنه لا يعرف الشرع، وأن لهم أن يتكلم فيما يحب الله ويرضى. ومن المقولة المقيتة البغيضة التي تسمعها دائما ودوما على ألسنة الأناس في قلوبهم دخل لما ينعتون العلماء بقولهم إنهم علماء حيض ونفاس. والحيض والنفاس هذا يا ترى، هذه الأحكام أحكام من؟ أليس هي أحكام الله؟ وأليس هذا الحكم وإتقان هذا الحكم يعين على إلحاق ما ليس بمثله به؟ ولذا كان استغرب وكان فرحة وغربة معنا لما قرأت في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في الباب التاسع تحت المسألة الثانية، لما أورد الإمام الشاطبي كلام عمرو بن عبيد رأس الاعتزال ورأس أهل البدعة، لما قال: ألا تسمعون ما كلام الحسن وكلام ابن سيرين إلا فرقة حيضة منقاة. قال والكلام الشاطبي، واسمعوا الوعظ، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفرق، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملة لا يخرج من سراويل امرأة، إذا هم يقولون العلماء علماء حيض ونفاس. قال الشاطبي ونرد معه على من يقول المقولة الآنفة، قال الشاطبي: قال هذا كلام هؤلاء الزائرين قاتلهم الله، هذا كلام بحروفه رحمه الله وطيب ثراه. ومما يجب ان يذكر ان من تجدات في هذا العالم المتغير والنوازل اي المسائل التي لا نظير لها عند السلف كثيره في سائر ظروف الحياه، مثل قطاعات عديده منها مثل الطب والاقتصاد والقضاء والسياسه وغير ذلك، ويحتاج الى الحاقها بما يشابهها من النصوص او المستعدين من كل المحققين من العلماء بحيث يتناسب هذا القرار ويعود بالفقه اصابته ولا يتجنب التخلط الموجود والفوضى في الفتوى ولا يغبر على ذلك الا المتاهلون من العلماء فسعادة الأمة بما هي عليه في خلقها ومستجداتها وموازينها إنما هي مناطة بالعلماء. وكما أن الناس بحاجة إلى علم العلماء فهم في أمس الحاجة إلى سمع العلماء وإلى أخلاق العلماء، وهذا في حقيقة الأمر لا يقل عن حاجتهم إلى علمهم. ويحاول الجزئون والعالمون على مختلف شاراتهم وأحوالهم وأسمائهم يحاولون جاهدين أن يقولوا مستمعين أو متفرقين بما أوجبه الله عز وجل على العلماء في هذه الأمة ولكنهم لا يصدقون. الحزبيون قد موجودون لأن العلماء قد ظهروا ولأن الساحة قد فرغت منهم، ولو كانت العلماء لو كانت في هذه الساحة وفي الأمة العلماء والأطباء لما كان لهؤلاء الوجود. ولذا انظروا رحمه الله في المسجد والمنطقة التي فيها طلبة العلم والعلماء فإن الحزبيين يضعفون، ومعادلة رياضية ينبغي أن نعرفها أن نتناسب أكثر بين وجود العلم والعلماء وطلبة العلم النبهاء الصامتين المخلصين الغيورين وبين وجود الأحزاب في المنارات والمساجد. ولذا الأمة بحاجة ماسة إلى العلماء. ومما يغلق أن يذكر أخيرا وكما أسلفت وقدمت إن الوقت ضيق عن هذا الموضوع، لا بد من الانتباه إلى واجب الوقت، وينبغي أن لا نشغل العامة إلا بما يلزمهم، ولا يجوز لأي حال من الأحوال أن ندخل العامة ونشغلهم بما يجري في الساحة من الخلاف. وينبغي أن نعتني بطلبة العلم المبتدئين والمتقدمين ونعطي كل نوع نصيبه، وينبغي أن تكون العلاقة بين هؤلاء علاقة تكامل وليست علاقة تآكل. ينبغي أن تكون العلاقة بين العامة وطلبة العلم المبتدئين والمتقدمين وطلبة العلم النبهاء والعلماء، ينبغي أن تكون العلاقة بينهم علاقة تكامل وليست علاقة تآكل. وأخيرا مهمة العلماء في الأمة القيام بالدين. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تعلى المرضية فقد مال ولا صاف تموت ولا بعير، ولكن الرمية فقد حر يموت بموته بشر كثير. ماذا خسر العالم الإسلامي؟ ماذا خسرت الأمة الإسلامية بموت العلماء؟ يحدثنا فضيلة الشيخ محمد موسى نصر.
فضلك اقلب الشريط